أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في ملكية أموال الغنيمة فيما بين الاستيلاء والاغتنام وما بين التقسيم لما يقسم على المقاتلين، وأن ملكية أموال الغنيمة لمن في هذا الوقت. إذ لا كلام قبل ذلك، يعني قبل أن تنتهي الحرب، في أن الكافر يملك وإن كان ماله غير محترم، ملكيته غير محترمة كنفسه، لكن على كل حال هو يملك. ولذلك إذا تبايعت مع كافر حربي عقد بيع صحيح، لا كلام بين الفقهاء في هذا، كما لا كلام في ملكية المقاتلين للسهام التي قسطت وقسمت عليهم بعد التقسيم. يعني إذا ولي الأمر قسم 4 أخماس الغنيمة على المقاتلين وأعطى كلا وما يستحق طبقا لروايات التسهيم للمجاهدين، فمن الواضح أنه إذا قسمت بشكل شرعي طبقا لولايته الشرعية سوف تصبح هذه السهام ملك شخصي للمجاهدين. هذا أيضا ما فيه كلام، هذا واضح أصلا. يقع الكلام فيما بين هذين الحدين. وضعت الحرب أوزارها وقضينا على الأعداء، انتهى من انتهى منهم، فر من فر، أسر من أسر. ما هو حكم هذه الأموال من حيث الملكية؟ في الموقف السابق بحثنا من حيث الولاية، قلنا ولاية مطلقة لولي الأمر. فإذا كانت له نوائب يمكن أن يصرف كل المال في النوائب، لا يقسم ولا يقسط ولا شيء. لكن الكلام في أنه هذه الولاية المطلقة، وهذا أشرنا له سابقا في الدرس ما قبل الأخير، هل هذه الولاية ولاية في التصرف في أملاك المجاهدين لما ينوبه من نوائب، أو التصرف في أموال قبل أن تصبح أموال المجاهدين؟ هذا المهم. لا شك في أن الاحتمالات في المقام متعددة، وقد نبه الشيخ الكبير في كشف الغطاء في عبارة تقدمت إلى عدة احتمالات في هذا المجال. عمدتها 3. الاحتمال الأول أن تكون ملكا للمقاتلين، بمجرد الانتصار صارت أربعة أخماس الغنيمة ملك للمقاتلين باستثناء ما يستثنى الخمس وصفايا الأمراء والملوك والمقتطعات. طيب الاحتمال الثاني أن تكون باقية على ملك الكفار ما سلب ملكهم منها غاية الأمر هي غير محترم لهم والمقاتلون لهم حق اختصاص بها بالنسبة للأربعة أخماس. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنه لا مالك لها من البشر وأنها ملك الله الاعتباري في طول ملكيته التكوين لكل الكون نظير ملكه تعالى للأوقاف العامة عنوان سبيل الله. الاحتمال الرابع أن تكون ملكا بلا مالك إذا كان هذا ممكن عقلا طبعا جيد هذه قدم أنا عم كررهم لحساسية البحث وأهميته يا إخوان. صاحب الجواهر وهو تلميذه أهمل هذه الاحتمالات ولم يعتن بها وذكر أشياء ثانية لا قائل بها منا يرحمكم الله وليس مهما التعرض لما لا قائل له منا. شو قال صاحب الجواهر؟ هكذا دخل بالبحث قال بأن تصريح غير واحد وظاهر الجميع بأن تصريح غير واحد وظاهر الجميع أنها ملك للمقاتلين وأيد وشيد هذا المعنى وفي جملة كلامه في تشييد هذا المعنى جعل من أدلته أنها لو لم تكن كذلك لك لازم بقاء المال بلا مالك. في مقابل هذا ذكر قولين أو ثلاثة قلت للعامة أنه يتوقف وتقدمه كعبارة أنه ملكية المقاتلين تبدأ بعد جمعها في أرض المعركة قبل الجمع يعني ليس الاستيلاء استيلاء تام شبه حيازة المباحات كأنه بموت الكفار صارت شبه المباحات الأولية فلما بيحوزوها بيستولوا عليها بيجمعوها بمكان واحد تصبح وهو قول منسوب لأبي حنيفة. في مقابله أيضا قول آخر وهو أنه تصبح مالك بعد أن تخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام مش كيف الجامعة. القول الثالث أنها من قبيل المباحات الأولية لكن هي مباحة ثانوية هذه بتتسمى لأنه سبق ملك مالك ولو كان كافرا إلى أن تقسم قبل التقسيم أصلا ما حدا بيملك. جيد مش مهم هودي شو بدنا فيهم هودي أقوال عامية ما إلها ربط عندنا. نقول يا إخوان كإحتمالات بدوية محتمل وهو أضعف الاحتمالات أن تكون باقية على ملك أهلها لكن لا حرمة لملكيته كما كانت قبل الحرب مش كانوا مالكين هن بس ما في حرمة لملكهم. فرق يا إخوان بين الحرمة وبين كونه بيملك أو ما بيملك. يملك ولا حرمة لماله ما في مشكلة. الاحتمال الثاني أن تكون ملك للمقاتلين بعد استثناء ما يستثنى. بعدية رتبية ها، مش بعدية زمانية. فبمجرد ما صدقت غنيمة، أنت تصدق غنيمة، تصدق غنيمة بمجرد انهزام العدو، انتهينا. جمعناها أو ما جمعناها، قد ما نكون عارفين قديش هي، قد يكون في مخازن سرية كمان، كله بيصدق عليها غنيمة. فبمجرد أنه صدقت غنيمة صارت ملكا للمقاتلين بمقدار اللي بيملكوه، يعني الأربعة أخماس بعد استثناء الصفايا والقطائع والخمس الخامس لأهله. روايات التقسيم. الاحتمال الثالث أن يقال إنها بنحو من الأنحاء ملك ولي، ملك الله عز وجل، هذا اللي قال عنه صاحب كشف الغطاء. الاحتمال الرابع، وفي شيء من التداخل بين الثالث والرابع، أرجو انتباهي يا إخوان، كثير بحث مهم هذا، وهذا بينسحب على كل أموال الدولة الإسلامية بنحو من الأنحاء. الاحتمال الرابع أن يقال بأن هذه الأموال ملك لشخص الإمام من حيث كونه إمام، حتى لو كان رسولها، لكن رسول إمام. شو يعني؟ يعني ملك لشخص رسول الله المعصوم الحكيم الذي لا يتصرف إلا بما يريد الله. غاية الأمر مش مثل أملاك الشخصية الأخرى، إمامته حيثية تقييدية في ملكه، لذلك إذا مات تكون للإمام من بعده وليس لجميع الورثة. ملك شخصي لكن من حيث كونه إماما بنحو الحيثية التقييدية. الاحتمال الخامس أن تكون هذه الأموال ملكا لمنصب الإمامة، مش لشخص الإمام، ها، ملك للمنصب، للشخصية الحقوقية. هذا الاحتمال الخامس. مش عم بحكي احتمالات خيالية، ها، كله في أقوال وفي بحث. الاحتمال السادس أن تكون أموالا حكومية عامة، وهذا بعيد عن الغنيمة، هذا بينقال هذا الاحتمال بالأموال مثل الأنفال العامة بالاصطلاح الفقهي، مال لا مالك له، مش ملك لا مالك له، مال لا مالك له، أموال حكومية تصرف في شؤون الدولة والحكومة. هذا الاحتمال السادس يا إخوان ذهب إليه السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتاب البيع، لكن مش بغنائم الحرب ذهب إليه، ذهب إليه في الأموال العامة من قبيل الأنفال وربما الخمس كمان، ربما أقول بين قوسين بتحفظ. فهذا الاحتمال بالغنائم مش محتمل يا إخوان، لأن يعني الغنائم فيه حق واضح للمقاتلين، استفيق تسلبون هذا الحق أنت كولي أمر إذا اقتضت الحكمة أن تصرف في النوائب على رأسنا، بس بالأخير واضح من الأدلة أنه للمجاهدين سهام في الغنيمة في أصل التشريع، فمش أموال حكومية عامة هذه. إذا اقتضت النوائب أن تصرفها في الأمور الحكومية اصرفها، مو مشكلة، لكن ليست بالعنوان الأول وبالأصالة هي من هذا القبيل. قطعا للمجاهدين فيها حق خاص، ولذلك سهمت السهام للراجل كذا وللفارس كذا وإلى آخره. لا يمكن أن نعزلها بالكامل، هذا مش من عندنا. هذه احتمالات يا إخوان. هناك منهجان للبحث. المنهج الأول أن نجي لكل احتمال ونبحث منفردا، وهذا تطويل لا داعي له أنا في تقدير. المنهج الثاني أن نأتي إلى الأدلة لننظر إلى أي شيء تسوقنا، شو قيمة الاحتمالات إذا ما في عليها أدلة؟ تبهتوا؟ شو قيمة الاحتمالات إذا ما في أدلة عليها؟ فلننظر في خصوص باب الغنيمة، مش كل أموال الدولة والحكومة، هذا بحث طويل. أموال الدولة والحكومة مش بحثنا إسا، نحن كلامنا الآن بأموال الغنيمة. إذا الأدلة تساعد أو بعضها على كونها أموال حكومية عامة، على رأسي نبحث هذا الاحتمال. لكن إذا بالأدلة ما في شيء بدل على هالشيء. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال، فنحن نقول يا أخوان يدور الأمر بين احتمالين لا أكثر على مستوى الأدلة. الاحتمال الأول أن يقال هي ملك لله ومنه لولي الأمر، والمجاهدون ليسوا أكثر من مصرف. نحو اختصاص على مستوى المصرف مش على مستوى التملك فيها، وقابل للسلب هذا الاختصاص إذا في نوائب أهم منه، هذا احتمال وهذا فينا نعززه بالأدلة. الاحتمال الثاني أن يكون ما يزيد على الخمس والصفايا من الأول هو ملك لمين؟ للمجاهدين على سبيل الشركة، إما الإشاعة أو الكل في المعين، واحدة من اثنين مو مهم. وظهر الإشاعة الكل في المعين ما له معنى
هو،
يعني لا يملك شيء بعينه، هو شريك في الكل في الأربعة أخماس الباقية. هذه الاحتمالين يعززهما بعض الأدلة من هذا الطرف أو من هذا الطرف. وحيث إن مقتضى تنظيم البحث إفراد أحد الاحتمالين أو قولين، مش بس احتمالين، هون مش بس احتمالات، في قولين حقيقة عن بعضهما، فلا بد من أن نبحث كل واحد منهما على حياله. جيد، نسب صاحب الجواهر إلى المشهور، بل الجميع بمقتضى ظواهر كلماتهم أنهم يقولون بأنها أي السهام ملك للمجاهدين على سبيل الشركة من بداية الأمر، واستدل على هذا بأدلة وانتصر لهم. وفي المقابل لدينا نحن أدلة من كتاب الله عز وجل ومن الروايات، بعض الروايات، على أنها ملك لله وهي بيد ولي الأمر استتمليكا من الله أو تولية عليها، مش مهم، بس مهم أصل البحث وأصل الاحتمال، وقد نتطرق للجهة. وحيث إننا نبني، فيش ترجحان لأحدهما إلا على أساس الأدلة، حيث إننا نبني على أن الصحيح هو الأول والثاني صار هو أن هذه الأموال ملك لله عز وجل ومنه لولي الأمر. فنبدأ بأدلته لصراحتها في تقديره في صحة هذا، ونثني بما نسب إلى المشهور واختاره صاحب الجواهر من القول بكونها ملكا بمقدار الأربعة أخماس للمجاهدين على سبيل الشركة. يأتي الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.